أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل الدخول في صلب البحث عن الأصول العملية، السيد الشهيد قدس الله نفسه ذكر مقدمات عديدة، نحن نقتصر على ذكر بعضها لأنها نافعة. الأمر الأول أو المقدمة الأولى التي ذكرها ليست مقدمة علمية بالمعنى الدقيق، وإنما هي أشبه بالمقدمة التاريخية للأصول العملية. يقول فيها بأن الملاحظ أن الإمامية منهجتهم وطريقتهم في الفقه تختلف عما يمارسه العامة من منهجها. الفقه عند الإمامية يمر بمرحلتين، المرحلة الأولى هي مرحلة إثبات الدليل على الحكم الشرعي، هاي مرحلة فيحاولون إثبات وإقامة أدلة وحجة لإثبات الحكم الشرعي. في المرحلة الثانية هي مرحلة تشخيص الوظيفة العملية تجاه الحكم الواقعي في حالة عدم قيام دليل على ماذا؟ على إثباته. على إثباته عندما لا يكون هناك دليل لإثبات الحكم، حينئذ يشفي ذلك الحكم، يشفي حكم واقعي. فما هو الموقف العملي تجاه هذا الحكم الواقعي المشكوك؟ هل يطلب منا شرعا أن نتخذ موقف معين تجاه هذا الحكم الواقعي المشكوك أو لا؟ ليس هناك وظيفة معينة تجاه هذا الحكم الواقعي المشكوك. وفي الأصول بحث عن كل منهما، بحث عن الدليل على الحكم الشرعي، فتكلموا في الأدلة واعتبار هذه الأدلة وعدم اعتبارها لإثبات الحكم الشرعي، ثم افترضوا عدم وجود دليل على حكم من الأحكام الشرعية المشكوكة، فتكلموا عن ماذا؟ عن أنه ما هو الموقف العملي اتجاه هذا الحكم الواقعي المشكوك. هذا الثاني، يعني الوظائف التي تقرر لتحديد الموقف العملي اتجاه الحكم المشكوك، هو الذي يسمى بالأصول العملية. الأصول العملية هي وظائف تعطى بيد الشك حتى بيد الشاك في الحكم الشرعي حتى لا يكون متحير ومتردد في شكه في الحكم الشرعي. يقال له أن وظيفتك أن تبني على الاحتياط، وظيفتك أن تبني على البراءة، وظيفتك أن تبني على الاستصحاب، تجري الاستصحاب مثلا، وهكذا في باب الأصول العملية. بينما المنهج عند العامة تماما مختلف عن ذلك، مختلف عن ذلك تماما عند العامة. العامة يركزون على المرحلة الأولى، على إقامة الدليل على الحكم الشرعي. لم يبحث في أصول العامة عن ماذا؟ عن الرجوع إلى الوظائف العملية والأصول العملية عند عدم وجود دليل على الحكم الشرعي. وبعبارة أخرى أنهم كأنهم افترضوا أن الدليل على الحكم الشرعي هو دائما موجود. لم يصلوا إلى مرحلة الشك، وما هي الوظيفة في مرحلة الشك بالحكم الشرعي الواقع؟ هل هناك وظائف مقررة من قبل الشارع أو لا؟ ولذلك أهملوا البحث عن الأصول العملية والوظائف الشرعية المقررة في ظرف الشك، وإنما تكلموا عن إقامة الأدلة على الأحكام الشرعية، ولذا توسعوا في الأدلة لإثبات الحكم الشرعي. لأن إقامة أدلة معتبرة واضحة الاعتبار على أحكام الشرعية شيء، على كل الأحكام الشرعية شيء متعذر وغير حاصل، فالتمسوا إقامة أدلة تدخل في باب الاستحسانات والمصالح المرسلة والعمل بالظنون، لكن المهم أن يكون هناك دليل لإثبات ماذا؟ لإثبات الحكم الشرعي. لم يفترض الشك في هذا الحكم الشرعي وعدم وجود دليل يدل على هذا الحكم الشرعي حتى يتكلموا عن الوظيفة في مرحلة الشك في ذلك الحكم الشرعي. طبعا هذه التفرقة بين الأدلة المثبتة للحكم الشرعي وبين الوظائف العملية التي تعطى للشاك في الحكم الشرعي، هذه التفرقة بهذا الوضوح الموجود عند المتأخرين لم يكن موجود سابقا، لكن تطور علم الأصول شيئا فشيئا أدى إلى وضوح هذه التفرقة بين الإمارات من جهة كأدلة على الحكم الشرعي وبين الأصول العملية كوظائف وليست مثبتة للحكم شنو؟ للحكم الشرعي، وإنما هي تحدد الوظيفة اتجاه الحكم الشرعي عندما يشك به وعندما لا يقوم عليه دليل مثبت. المقدمة الثانية في هذه المقدمة يبحث عن الوجه في دخول مسائل الأصول العملية في علم الأصول، كيف تدخل في علم الأصول هذه المسائل. في الحقيقة دخولا في علم الأصول باعتبار انطباق التعريف المختار لعلم الأصول على ماذا؟ على مباحث الأصول العملية كما ينطبق على مباحث الإمارات والحجج بلا فرق بينهما. ويكفي لهذا التعميم أن يفسر الحكم الشرعي الذي المذكور في تعريف علم الأصول لأنه هو المسائل التي تقع في طريق استنباط الحكم شنو؟ الشرعي. إذا فسرنا هذا الحكم الشرعي بالأعم من الحكم الشرعي الواقعي ومن الموقف الشرعي الذي يطلب من المكلف اتخاذه اتجاه ماذا؟ اتجاه الحكم الشرعي الواقعي المشكوك، لأنه بالنتيجة أيضا هو حكم شنو؟ شرعي. وبعبارة أكثر وضوح كما ذكروا بأن الحكم الشرعي في التعريف هو الأعم من الحكم الشرعي الواقعي، والحكم الشرعي شنو؟ ظاهري. الحكم الشرعي ظاهري، ولا إشكال في أنه في الأصول العملية هناك حكم شرعي ظاهري. هذا الحكم الشرعي الظاهر المجهول في الأصول العملية هو اللي عبارة عن موقف عملي يتخذ اتجاه التكليف الواقعي المشكوك، تحتاط بلحاظ التكليف الواقعي المشكوك أو إجر البراءة أو استصحب أو التخيير أو الأصول العملية الأخرى. إذن الحكم الظاهري في باب الأصول العملية هو حكم شرعي بلا إشكال، لا يمكن أن نقول ليس حكم شرعي، هو حكم شرعي. فإذا عممنا الحكم في تعريف علم الأصول للحكم الواقعي والظاهري، أو قل بعبارة أخرى عممنا للحكم الواقعي وللموقف الذي يطلب الشارع من المكلف اتخاذه اتجاه الحكم الواقعي المشكوك استنباط المسائل الأصولية التي تقع في طريق استنباط هذين الأمرين، حينئذ سوف تدخل مباحث الأصول العملية في علم الأصول باعتبار أنها تدخل في استنباط الموقف العملي تجاه الحكم الواقعي المشكوك، تدخل في استنباط في تحديد الوظيفة العملية تجاه الأحكام الواقعية المشكوكة، فتدخل في استنباط وحينئذ تدخل في علم الأصول. وفي الحقيقة لا داعي لما ذكره في الكفاية من إضافة قيد أو التي ينتهى إليها في مقام العمل كما في الكفاية. إذا عممنا الحكم لهذا فحينئذ نكون في غنى عن هذا من هذه الإضافة. الأمران الرئيسيان المعتبران في دخول مسألة في علم الأصول هو هذا، هو أولا أن تقع المسألة في طريق استنباط الحكم، والثاني أن تتشكل عنصر مشترك وليس عنصرا خاصا يختص ببعض الأبواب دون البعض الآخر. وهذان الشرطان متحققان في محل الكلام كما هما متحققان في مباحث الإمارات والحجج، كذلك هما متحققان في مسائل الأصول العملية، لأنه الأصل العملي يدخل في استنباط الحكم الشرعي بالمعنى الذي قلناه، الحكم الشرعي الأعم من الواقع أو شنو أو الظاهري، الأعم من الحكم والموقف العملي اتجاه الحكم المشكوك، فهو يدخل في استنباط الحكم الشرعي. وثانيا هي تشكل عنصر شنو عام ومشترك وليس عنصرا خاصا يختص ببعض الأبواب الفقهية دون البعض الآخر، كما يقال في إصالة الطهارة أو إصالة الصحة وأمثالهما أو قاعدة الفراغ وأمثالهما. لماذا؟ لأن هذه أصول، هذه عناصر خاصة تختص ببعض الأبواب من الفقه وليست عامة مثل الاحتياط. الاحتياط أصلا عام يدخل في جميع أبواب الفقه، هكذا البراءة وهكذا الاستصحاب لا يختص بباب دون باب آخر. هذا الاشتراك وعدم الاختصاص أيضا مأخوذ في تعريف علم الأصول ومعتبر في دخول مسألة في علم الأصول، وهذا أيضا متحقق في محل كلام بوضوح أن الأصول العملية عناصر مشتركة وليست عناصر خاصة. التنبيه الثالث وهو التنبيه المهم في المقام والمقدمة الثالثة، في هذه المقدمة يقع الكلام في المائز الحقيقي الواقعي بين الإمارات وبين الأصول. شنو الميزان في التفرقة بين الإمارات وبين ماذا وبين الأصول؟ بعد يسمح لنا أن نقول هذه إمارة وليست أصلا، بينما هذا أصل وليس شنو وليس إمارة. ما هو الميزان الحقيقي في التفريق بينهما؟ في البداية هناك اتجاهات في هذا المقام. أكو اتجاه معروف عن المحقق النعيم يلتزم به، وهو أنه محقق النعيم هكذا يقول ويدعي، فإن الفرق بينهما قائم على أساس ما هو المجهول في عالم إنشاء الحكم والجهل. فرق قائم على أساس ما هو المجهول في عالم الإنشاء، في عالم الجهل اللي هو عالم آخر غير عالم الدليل الدال على ماذا؟ على الجهل. أكو عالم جهل وأكو عالم كاشف عن من؟ عن الجهل، اللي هو عالم الأدلة الإثباتية. وفي عالم إنشاء الحكم، في عالم جعل الحكم، في ذلك العالم المجعول ما هو؟ الإمارة تختلف عن الأصل في ما هو المجعول في عالم إنشاء الحكم وجعله. ما هو المجعول؟ إذا كان المجعول في عالم إنشاء الحكم والجعل هو الطريقية والعلمية والعلم والطريقية الكاشفية ما شئت فعبر، فهذا إمارة، هذا الشيء الذي جعلت له الحجية بلسان شنو؟ جعل العلمية، جعل الطريقية، جعل الكاشفية، هذا يكون إمارة. وأما إذا كان المجعول هو الجري العملي كما يعبر والبناء العملي، حينئذ هذا الشيء يكون شنو؟ يكون أصلا من الأصول، لا يكون إمارة. تفرق بينهما على أساس ما هو المجهول في عالم الإنشاء وفي عالم الجعل. وهذا الكلام واضح لأنه يعني الكلام واضح أن الفرق يتحدد على ضوء ما هو المجهول في عالم الإنشاء والجعل، يتحدد على ضوء ما هو المجهول، يعني لعبارة أكثر وضوح يعني كيف تجعل الحجية للشيء، كيف تجعل الحجية؟ إذا جعلت الحجية للشيء بلسان اعتبار علم هذا صار شنو؟ صار عمارة. إذا جعلت الحجية له بلسان الجري العملي على وفق يعني الملحوظ به الجانب شنو؟ الجانب العملي، اجري على وفق هذا الجري العملي، يجب عليك العمل بهذا، حينئذ يكون هذا الشيء شنو؟ أصلا من الأصول وليس إمارة. هذا في الحقيقة معنى أنه قبل مرحلة الجعل وقبل مرحلة إنشاء الحكم، قبل هذه المرحلة ينبغي أن لا نقول بوجود فارق ومائز حقيقي بين الإمارات وبين شنو؟ وبين الأصول، لأنه المفروض على رأي على هذا الرأي أن الفارق يتحدد على ضوء ما هو المجعول في عالم الإنشاء والجعل، على هذا الضوء يتحدد، قبل ذلك ما ممكن تحديد والتمييز بين الإمارة وبين ماذا؟ وبين العاصمة. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني الموجود هو أنه يفرق بين الإمارات وبين العاصمة على أساس هذا، على أساس أن موضوع الأصل أخذ فيه الشك، أخذ فيه الشك، بينما موضوع الإمارات لم يأخذ فيه الشك، التمييز يكون بهذا الشك. إذا أخذ الشك في موضوع الأصل العملي في عالم إنشاء الحكم في عالم الجعل هذا أصل عمل، أما إذا جعلت له الحجية في عالم إنشائها من دون أن يؤخذ الشك في موضوع هذا الجعل هذا يكون إمارة ولا يكون أصلا عمليا. فنميز بينهما في عالم الجعل وإنشاء الحكم والحجية بهذا الشيء، كل ما يؤخذ الشك في موضوع الجعل في عالم إنشائه فهذا أصلا عملي، وما لم يؤخذ يكون ماذا؟ يكون إمارة، يكون إمارة. هذا الاتجاه الثاني. الاتجاه الثالث يقول بنفس هذا الكلام الثاني لكن بلحاظ الدليل، مو في عالم الجعل والإنشاء، بلحاظ يقول لحظة الأدلة، الدليل الدال على الحجية شلون يجعل الحجية؟ هو ماذا يقول؟ هل ذكرت فيه كلمة الشك أو لم يذكر فيه كلمة الشك؟ إذا الدليل على الحجية أخذ فيه الشك حينئذ يكون هذا أصلا عمليا، أما إذا يجد الدليل ما أخذ فيه الشك، العمري وابنه ثقتان فما أدّيا إليك عني يؤديا، هذا لسانه لسان الدليل، هذا لسانه غير لسان دليل الأصل العملي، إذا شككت فاحتق مثلا، أو أدلة البراءة اللي هي ورد فيها شنو في دليلها أخذ شنو؟ أخذ الشك، كل هذا هو الميزان. فلو فرضنا أن الأدلة عكست، جاءنا دليل جعل الاحتياط بلا أن يؤخذ فيه شنو؟ الشك، كما قد يعتبر الإنسان على دليل لأحد الأصول العملية لم يؤخذ فيه شنو؟ الشك، قد يعتبر. سبب العكس واضح، إذا جاءنا دليل من أدلة الإمارات أخذ فيه الشك، كما في آية السؤال في القرآن الكريم، لو جعلنا آية دليل على حجية خبر الواحد مثلا اسألوا أهل الذكر إن كنتم إن كنتم شنو لا تعلم، يعني أخذ الشك في ابن هذا الدليل. فينبغي بناء على هذا الكلام أن نقول بأن هذا خبر الواحد يكون شنو يكون أصلا من الأصول. لماذا؟ لأن الشك أخذ في الموضوع من دليل اعتباره، فيكون المناط هو هذا، أخذ الشك في دليل اعتبار يكون أصل، وإلا يكون ماذا؟ يكون معرفة. هذا الاتجاه الثاني. الاتجاه الرابع هو اللي يتبنى السيد الشهيد قدس الله نفسه، اللي يقول بأن الفرق بينهما هو أعمق من مما ذكر، بمعنى أن الفرق بينهما ليس فرقا صياغيا بل هو فرق جوهري واقعي ثبوتي حقيقي، ليس له علاقة بالصياغة لا في عالم الإنشاء والجعل ولا في عالم الأدلة. هذا الفرق هو يقول بأنه يرتبط بما تقدم ذكر في بحث الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية، وبما تقدم من تفسير خاص له للأحكام الظاهرية، أنا عمل الأحكام الظاهرية في موارد الإمارات والأحكام الظاهرية في موارد الأصول العملية. وحاصل ما ذكره هو أن الحكم الظاهري هو حكم صادر من المولى نتيجة تزاحم بين الملاكات الإلزامية والملاكات الترخيصية في مقام حفظها يقع التزاحم فيما بينها، وفي مقام تحريك العبد نحوها تتزاحم الأغراض الترخيصية والملاكات الترخيصية مع الأغراض والملاكات اللزومية، لما تقدم توضيح سابقا من أن ما يحفظ به أحدهما غير ما يحفظ به شنو الآخر، أو بعبارة أخرى أن ما يحفظ به أحد الملاكين سوف يفوت ماذا الملاكات شنو الأخرى عندما تختلط الملاكات، ولا يمكن التشخيص أن هذا فيه ملاك لزومي أو فيه ملاك شنو ترخيصي. واضح؟ عندما يشك المكلف في وجوب الشيء وإباحته، يشك في وجوب الشيء وإباحته، نحن اختلطت عليه الملاكات اللزومية والملاكات ماذا الترخيصية، مع افتراض طبعا أن الترخيص هو ترخيص شنو اقتضائي، بمعنى أنه ينشأ من ملاك الترخيص مو من عدم ملاك شنو الإلزام، حتى يصير لها اقتضائي، لا، الكلام في الترخيص الاقتضائي. عندما يشك المكلف أن هذا الفعل واجب أو مباح، إباحة اقتضائية، يعني هو اختلط عليه الملاكات اللزومية والملاكات الترخيصية. حفظ الملاك اللزومي طبعا يستدعي من المكلف أن يجعل حكم ظاهري يعبر عنه بالاحتياط، حتى تدرك الملاك الشنو اللزومي، لكن هذا الاحتياط راح يفوت عليه شنو؟ يفوت عليه الملاك شنو؟ ترخيص، يعني يوقعه في الضيق. كما ان ما يحفظ به الملاك الترخيصي يفوت عليه الملاك اللزومي، لان ما يحفظ به الملاك الترخيصي واطلاق العنان للمكلف وان يجعل شنو براءه، ان يجعل اباحه وامثال هذه الامور. هذا وان كان يدرك به المكلف الملاك الترخيصي لكنه يفوت عليه الملاك ماذا اللزوم. عندما يقع التزاحم في مقام حفظ المولى لملاكاته وفي مقام تحريك العبد نحوها، في هذه الحالة المولى في مقام التزاحم الحفظ بين الملاكات هو يفعل أحد شيئين، إما أن يقدم أحد الملاكين أو الملاكات اللزومية أو الملاكات الترخيصية يقدمها على أساس نوعية الملاك الواقع المحتمل، نوعية الملاك الواقع المحتمل يقدمها على هذا الأساس، فيقدم أفرض مصلحة الحكم اللزومي على مصلحة الحكم شنو الترخيصي. ليش يقدمها؟ أو بالعكس يقدم مصلحة الحكم الترخيصي على يقدم ملاك الحكم الترخيصي على ملاك الحكم اللزومي. لماذا يقدمها؟ يقدم أهميتها فقط لأنها مهمة عنده. هو عند الملاك اللزومي أهم من الملاك شنو الترخيصي، هو يهتم بأن يدرك المكلف الملاكات اللزومية حتى إذا فاتته الملاكات شنو الترخيصي خلي يقع في الضيق، ماكو مشكلة. لماذا؟ لأنه يدرك الملاكات اللزومية. إذن هو يقدم الملاك اللزومي لأهميته بنظره، أو يقدم الملاك الترخيصي لأهميته في نظره فقط، لأن النوع المحتمل مهم في نظره، فالتقديم قائم على أساس الاهتمام بنوعية الحكم المحتمل أو الملاك الواقع المحتمل، والتقديم يقوم على هذا الأساس. هاي حالة فيجعل حكما ظاهريا تحفظ به ملاكات المهمة بنظره، تحفظ به الملاكات المهمة بنظره. في بعض الأحيان يقدم الأحكام اللزومية والملاكات اللزومية، في بعض الأحيان يجعل حكم ظاهري تحفظ به الملاكات الشنو الترخيصية إذا كان الملاك الترخيصي أهم في نظره. هذا افتراض. افتراض ثاني أن أقول له هو يقدم ملاك على ملاك لزومي على ترخيصي أو ملاك ترخيصي على لزومي لقوة الاحتمال، لقوة الاحتمال، لأن احتمال أقوى من احتمال ماذا نقيضه. فقط لهذا نوع الحكم المحتمل ما ملحوظ، نوع الملاك ما ملحوظ، لا يلاحظ نوع الحكم المحتمل ولا الملاك، وإنما الملحوظ فقط في التقديم هو أن احتمال هذا أقوى من احتمال هذا فقط، ليس إلا من دون أن يكون لنوعية المحتمل أي دخل في هذا التقديم. هذان نحوان. حينئذ يقول لأن الحكم الظاهر المجعول بملاك الترجيح بنوعية الحكم المحتمل هذا يكون أصلا شنو عمليا، بلحاظ بملاك ترجيح الحكم المحتمل كنوع، هذا الحكم المحتمل هو يعتني به، أو قل بملاك الاهتمام الترجيح والاهتمام بماذا بالحكم المحتمل بنوعية الحكم المحتمل هذا يكون أصلا عمليا. أما إذا كان جعل الحكم الظاهري بملاك قوة الاحتمال وأرجحية احتماله من الاحتمال المقابل له هذا يكون إمارة، هذا يكون إمارة لا أصلا عمليا. في خبر الثقة يقدم الشارع يقول أعمل بخبر، يجعل الحجية لخبر الثقة، فإذا دل خبر الثقة على حكم الزاني وقدم النتيجة قدم الحكم الإلزامي على مقابله، لأن يعني أنا أحتمل في كل خبر أحتمل كذا، أحتمل أنه ماكو إلزام وإباحة في هذا الشيء، عندما يقوم حكم على وجوب صلاة الجمعة في يوم الجمعة أكو احتمال أنه لا صلاة الجمعة ليست واجبة. هو عندما يأمرني بالعمل بخبر الثقة ويجعل حجي لخبر الثقة معناه بالنتيجة أنا راح أعمل بماذا بالحكم شنو الإلزامي، وأحصل على ملاك الحكم شنو الإلزامي. لكن هو عندما قدم جعل الحجية وبالتالي قدم هذا الحكم الإلزامي بمفاد الخبر ما قدم ملاحظا فيه مفادة، ما قدم مع لحاظ مفادة، لا، وإنما اللي لاحظه هو ماذا؟ هو أن احتمال الصدق في خبر الثقة أقوى من احتمال الكذب فيه، لأن احتمال المطابقة أقوى من احتمال عدم المطابقة، هو جعل الحجية لخبر الشنو؟ لخبر الثقة. والدليل الواضح على أنه لم يلاحظ في هذا التقديم وفي جعل الحكم الظاهر في باب الإمارات ونوعية الحكم المحتمل، هو أن الحجية تارة تثبت لخبر يثبت وجوب، وأخرى تثبت لخبر يثبت شنو؟ يثبت إباحة، وثالثة لخبر يثبت صحة، هذا رابع يثبت شيء آخر. يعني واضح أن الحكم نوعيته شنو؟ مختلفة، لكن في كلها يقدم فيها خبر الثقة. لماذا؟ لأن الملحوظ في هذا الترجيح هو درجة الاحتمال، أقوائية الاحتمال، لا نوع الحكم المحتمل. فحينئذ هذا يكون إمارة، بينما في جانب الأصل العملي لا، الملحوظ هو نوع الحكم المحتمل، نوع الحكم المحتمل هو الملحوظ. الأحكام الترخيصية مهمة عند الشارع، الملاكات الترخيصية مهمة عند الشارع، يريد أن يوصل المكلف إليها، يريد أن يطلق العنان للمكلف فيجعل البراء، يجعل البراء. هذا جعل البراء مو لأن احتمال الترخيص أقوى من احتمال شنو؟ اللزوم، لا، وإنما لأن الترخيص مهم في نظره، لأن ملاك الترخيص والأحكام الترخيصية هي الأهم في نظره، ولذا يجعل إباحة، يجعل براء، بينما في موارد أخرى في باب الفروج، في باب الدماء يجعل شنو؟ يجعل احتياط. لماذا يجعل احتياط؟ لأن ملاك هذا الحكم الزامي أهم في نظره من الترخيص. خلي يصير ضيق على المكلف في بعض الأحيان نتيجة الاحتياط، لكنه يدرك بذلك هذه الملاكات اللزومية المحتملة في المقام، وهذا أهم في نظري. وقت انتهى، نكمل الحديث إن شاء الله سبحانه وتعالى.